لا يضيعوا أوقاتهم في مشاهدة هذه المباراة، وليفكروا مليا ماذا يحصل من مشاهدتها، ما الفائدة. ثم إن في بعض المباريات تجدهم مثلا يتراكضون ثم يتضامون بعضهم إلى بعض، وربما يركب بعضهم على كتف الآخر، وما أشبه ذلك من الأفعال التي تنافي المروءة. نعم.
في فتوى لكم هنا في زكاة التمور، عندما سئلتم ألا يخرج زكاة كل نوع منه، قلتم المشهور مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوع منه ولا شق ذلك، والصواب أنه مع المشقة يأخذ من نوع الوسط إذا تساوت الأنواع. هنا كلامهم، لكن ما المقصود بقولكم وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟
نعم.
شو المقصود؟
قيمة النخل كله،
التمور جميعا،
ويقال مثلا قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط.
يعني نفرض مثلا 70 كيلو ناسك،
نعم،
500 كيلو مثلا نوع
ردي،
ما ردي يعني وسط،
نعم،
و1000 كيلو مثلا نوع ردي.
طيب
كيف أنا
نقيم؟ نقدم الشرطين، مثل إذا قالوا السكري نصف القيمة، والثانية ثلث القيمة، والثالث سبس القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب.
من الوسط،
من الوسط. وإذا شئت شيئا آخر فقدر القيمة عموما، قدر القيمة عموما، ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر، وهذا سهل.
من القيمة كلها،
من القيمة كلها. لا، إن أردت تخرجها تمر فانظري إلى الوسط، وإن أردت تخرجها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر، لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر، فأخرج من الدراهم. نعم.
فضيلة الشيخ،
نعم،
في صلى أحد صلاة رباعية، فبعد الركعة الأولى جلس للتشهد، ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد، ما حكم الصلاة؟
يعني جلس مرتين، ناسيا، ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه وأتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ولما صلى مرة صلى خمسا الظهر فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.
جلوس للتشهد مرة ثانية،
كيف؟
ما حكم سجوده جلوس للتشهد مرة ثانية؟
في مكان لا بأس، هو ناسي ما تعمد، هذا الجلوس معفو عنه،
الأول
الجلوس الأول الذي سهى فيه معفو عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الأشخاص باستخراج فيزا تكلفه تقريبا 3000 ريال، ثم يقوم ببيعها لحوالي من 8 إلى 10 آلاف على شخص آخر ليحضر أخوه هذا الشخص، فما الحكم في ذلك؟
أولا أخبر إخوانك ما معنى الفيزا
حق العمال يا شيخ، تأشيرة.
إلى الآن ما وصلنا إلى فهمه.
حق الإقامة يا شيخ، حق جلب العمال،
يعني الرخصة في استخدام عام.
نعم،
هذه الفيزا.
نعم،
الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة باستخدام عام، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستخدم عامل، فهذا حرام ولا يجوز، لأننا نقول إن كنت محتاجا إلى هذا العامل فالفيزا بيدك، وإن لم تكن محتاجا فرد الفيزا إلى من أخذته منه، ولا يحل لك أن تبيعها. لو سوغنا هذا كان كل الناس يشترون فيزا ويتربحون فيها. ثم هذا كذب، إذا أخذ فيزا على أنه يستقدم عاملا ثم باعها فهو صار كاذبا. نعم. لكن قل لي لو أنه استغنى عن العامل، يعني الرجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم عاملا حقيقة لكن استغنى عنه، فهل يبيعها؟ الجواب لا، يردها، لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملا ثم استغنى عنه، فليردها، لأن ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيزا. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي؟
نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، بل أقول كل نفل له سبب فليس عنه نهي. صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي وقت لأن لها سبب. سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه، تجوز في كل وقت. صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمت؟
طيب. شيخ، شخص نزل في منزل جديد وهو يظن أن القبلة لاتجاه معين، وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض ربما فاتته في المسجد، وبعد فترة تبين له أنه ليس إلى القبلة، فما الحكم؟
نعم. إذا كان الإحراق كثيرا بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا كان الإحراق يسيرا فلا بأس، أي فلا يعيد الصلاة، لأن الإحراق اليسير معفو عنه بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فاسأله إذا كان الإحراق كثيرا بحيث كانت القبلة عن يمينها وعن يسارها فعليه أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان الإحراق يسير فإنه لا يضر.
الفرائض فقط اللي يعني.
الفرائض ورواتب وكذلك الوتر. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة، لأن أصلها سنة.
فضيلة الشيخ، تعالج شخص عند طبيب وبإذن الله شفي على يد هذا الطبيب، ولما سئل عنه قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه، فما الحكم في هذا القول؟
الحكم في هذا القول أن هذا الإطلاق، أعني قوله إن هذا الطبيب لا يعلى عليه، إن أراد أنه لا يعلو عليه أحد من الأطباء لمهارته وأمانته فلا بأس، وإن أراد العلو المطلق فهذا غلط، لأن الله تعالى فوق كل شيء، وفي ظني أنه أراد لا يعلى عليه من الأطباء، ما أظنه أن يعتقد أنه لا يعلى عليه حتى الرب عز وجل.
فضيلة الشيخ،
نعم،
أشكل علينا من المخلدين في النار صاحب الكبير الذي يقتل نفسه، هل يخلد في النار من أمة محمد؟
نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة أو سم فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. وهذا قاله على سبيل الزجر، لأن قتله نفسه أعظم قتل يكون، إذ أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن غيره، فكيف إذا انتهك حرمته هو بنفسه؟ فإنه يكون أشد إثما. ويكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا المبالغة في زجره، وهي تشبه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن هنا يتبين أن ما يفعله الانتحاريون في بعض الجهات من كونه يلبس أشياء مهلكة قنابل أو غيرها ويكون هو أول من يموت بها يدخل في هذا الوالد، وأنهم آثمون ومخطئون خطأ عظيما. لكن نظرا لكونهم جهالا وكونهم متأولين نرجو أن لا يشملهم هذا الوالد، إنما يجب علينا أن نبين للناس أن هذا عمل غير صالح بل هو محرم. والعجب أن بعض الناس يستدل على هذا العمل المحرم الذي هو من كبائر الذنوب في حديث البراء بن مالك رضي الله عنه حينما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وكان الباب مغلقا، فطلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم، ففعلوا ففتح لهم ودخلوا الحديقة. استدل بهذه القصة على جواز الانتحار، فهل في هذا دليل؟ ليس فيه دليل، لأن البراء بن مالك بقي حيا، وهذا الذي ينتحر يكون ميتا 100%. أما البراء بن مالك فهو ما قتل نفسه، صحيح أنه خاطر لكن فيه احتمال أن لا يقتل، وهذا هو الواقع لم يقتل. ونظير قصة البراء بن مالك أن يدخل أحد بشجاعة بين صفوف الكفار ويقتل من على يمين وشمال، لكن فيه احتمال أن ينجو. أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته، ولهذا يجب علينا أن لا نشجع هذا وأن لا نحذره بل نحذر منه. نعم.
شكرا جزاك الله خير. بالنسبة للجمع في المطر، بعض الأئمة يجمعون والمطر خفيف، فكيف على المأموم يصلي يعني خلفهم؟
نعم، إذا جمع الإمام بدون سبب، فإن كان الإنسان فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت العشاء فليصلي معهم وينويها نافلة لئلا يشق على عصا الناس ويختلف الناس ويتنازعون. وإن كان لا يرضى أن يجد جماعة فليصليها فرضا وتجزئه، لأن الجمع من أجل إدراك جماعة جائز. فهمت؟
نعم. وإن كان في مساجد ثانية قريبة يقدر يوصل يصلي معه
ويصلي معه فرض؟ لا أبدا. نعم، إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء
في مسجد ثاني،
في مسجد ثاني نعم، ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخرين.
يا شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الواحد ينتظر مثلا دور في طبيب أو في مراجعة وأقامت الصلاة والمراجعة هذا والمستوصف هو الشركة ما تسكر يعني بوقت الصلاة، وهو ينتظر دوره مثلا صار له ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يفوت الدور،
يعني يؤثر عليه.
أيوه يطوف عليه الدور.
لا بأس، هذا يعذر بترك جماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر بترك جماعة، لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولا سيصلي وهو مشغول، فكر مشغول.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
وثانيا أنه يلحقه ضرر، وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس تغد وتعش راح وطمأنينة ولا فاتك الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعا والتزاما بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، سؤال ثاني. قبل سنتين حصل معي حادث وتوفت فيه سيلانية وأظنها نصرانية، فاحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل، غرامة 50 دينار وسرعة وغرامة للحق العام 50 دينار، وصمت أنا شهرين اللي علي ولا أدري عن الدية، يعني ما اتصلوا علي ولا جوني أهلها ولا جوني أي شيء يعني.
لكن أنت مفرط.
أيوة، حكمت المحكمة بالمحقق أنه قال سرعة فوق المعدل.
أي
أيوة.
ابحث عنها
سيلانية.
اي ما يخص سيلانية، ابحث عنها، ارجع الى مكتب الاستخدام.
ايوه،
وقل من اين جاءت هذه وابحث عنها عن
اهلها. طبعا القضية تحول على التأمين، تأمين السيارة.
المهم انت ابحث حتى توصل الدية الى اهلها.
يعني يجب علي الدية؟
يجب عليك الدية.
كم دية؟
ما دام انه ثبت انه بسبب تفريطك او تعديك فعليك انت تضمن،
لأن الدية يا شيخ تفرضها المحكمة، يعني ما أقدر أنا أقدرها بنفسي.
هي يقدرونها إذا وجدتها لذلك الساعة.
أيوة.
تقدر.
السلام
شرعي
في
هذا الكلام. نعم صحيح. وهي كافر. أيوة معاهدة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كمل.
هدية
صحيح. هدية المسلم إلى أهله وإيش؟ وتهنا أصبح هنا فيه أنتم الحق للضيوف. نعم
الشيخ، السفر إلى بلاد الإسلامية هل مترسخ؟
هل
مثل تركيا؟ هل يجوز؟
هل إيش؟
هل يجوز السفر إليها؟
لماذا؟ هل هناك حاجة؟
لا، بدون حاجة للتفرجة. مثل ما
إيش؟
للتفرجة،
تفرج.
نعم.
والله لا أرى هذا. أولا أن النفقات ستكون باهظة، ثانيا أن تلك المجتمعات فيما نسمع عنها لا ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق، إلا بأنه يؤذن في المناير ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يريد الصلاة. ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة، هذا هكذا ما نسمع. وإذا كان كذلك فثق إن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون من هذا، والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساها. وإذا كان لا بد من الفرجة فعليك بالتفرج على بيت الله، على الكعبة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصل على خير وعلى أجر، ولا تتكلف لا مالا ولا تعبا بدنيا ولا 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 غير ذلك. نعم.
لو قال رجل لآخر في مزاد السيارات اترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى اشتريها أنا،
نفس الشيء بما قلنا من قبل، لا يجوز له، لأن هذا كالبيع على بيع المسلم، لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة.
حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة؟
لا، إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يزيد، سواء أعطي عن ذلك عوضا أو أم لم يعطي. أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد، إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربحا فزاد، حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها، هذا لا بأس.
كل شيء،
ما هو كل سألك في أحد بيسأل؟ نعم اسأل.
شخص تبع رسالة
ايش؟
شخص تبع رسالة المرور.
نعم.
ومسكه المرور يعني قال له انه لماذا قطعت الاشاره، ف
حلف انه ما قطعها شيخ لهم
ما قطعها؟
هي ينجو من الغرامة يا شيخ، ايش حكمها؟ هل عليها كفارة ولا
لا؟ لا ما في كفارة، اليمين على شيء ماضي ما فيها كفارة، لكن إما إثم إن كان كاذبا وإلا سلامة إذا كان صادقا.
لا هو يعني قطعها بس حتى
أنا بخبر قاعدة عند فعلها، كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة. لو قلت والله ما جاء فلان وهو جائي فليس عليه كفارة، هذه القاعدة تفهم. هذا الرجل يقول والله ما قطعتها شيء مضى، فنقول ليس عليه كفارة، لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالم، وفي هذه الصورة التي ذكرت يكون آثما لأنه حلف أنه ما قطعه وهو قاطع. ثم إنه في هذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية، فإن هذه الإشارات إنما نصبت بأمر من ولي الأمر، والعلامة الحمراء يعني قف، فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف، فإذا خالفت فأنت عاصم حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل لك، بل تبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز. ما هذا صح؟ آخر سؤال
شيخ، بالنسبة لاتخاذ المصحف سترة في المسجد خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص في مكان صلاته أو جدار، هل في إهانة للمصحف أو يجوز؟
نعم، أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة، هي سنة ما هي واجبة، فلا حاجة إلى أن نتكلم إلى هذا الحد. وثانيا لا يجوز أن تجعل المصحف سترة لك، لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له، المصحف يجب أن الإنسان يحترمه ويعظمه، مثل ذلك بما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار فيه انتظار سجلوا قرآن، هذا لا نراه أبدا أن يكون يستخدم في الانتظار، ثم أن الذي يسمعه ربما يكون مالا وربما يكون غير مسلم، فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما أشبه ذلك، أو خلوا يسكت حتى يتصل. نعم، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مثل هذا اليوم، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في مشاهدة هذه المباراة وليفكروا مليا ماذا يحصل من مشاهدتها، ما الفائدة؟ ثم إن في بعض المباراة تجدهم مثلا يتراكضون ثم يتضامون بعضهم إلى بعض، وربما يركب بعضهم على كتف الآخر وما أشبه ذلك من الأفعال التي تنافي المروءة. نعم.
أقول
الشيخ
رحمه الله، في فتوى لكم هنا في زكاة التمور، عندما سئلتم ألا يخرج زكاة كل نوع منه قلتم المشهور مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوع منه ولا شق ذلك، والصواب أنه مع المشقة يأخذ من نوع الوسط إذا تساوت الأنواع. هنا كلامهم، لكن ما المقصود بقولكم وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟
نعم.
شو المقصود؟
قيمة النخل كله،
التمور جميعا،
ويقال مثلا قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط.
يعني نفرض مثلا 70 كيلو
ناسك، نعم،
500 كيلو مثلا نوع رضي، ما رضي يعني وسط،
نعم،
و1000 كيلو مثلا نوع رضي،
طيب
كيف نقيم؟
نقدم الشرطين. مثلا إذا قالوا السكر نصف القيمة والثانية ثلث القيمة والثالث سدس القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب
من الوسط.
من الوسط. وإذا شئت شيئا آخر فقدر القيمة عموما، قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر، وهذا سهل. من القيمة كلها يقول لا إن أردت تخرجها تمر فانظري إلى الوسط، وإن أردت تخرجها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم. نعم
فضيلة الشيخ.
نعم.
في صلى أحد صلاة رباعية فبعد ركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد، ما حكم الصلاة؟
يعني جلس مرتين ناسيا ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه وأتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ولما صلى مرة صلى خمسا الظهر فلما سلم أخبر لأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.
للتشاهد مرة ثانية
كيف؟
ما حكم سجوده جلوس للتشاهد مرة ثانية
في مكان لا بأس هو ناسي ما تعمد، هذا الجلوس معفو عنه
الأول.
الجلوس الأول الذي سهى فيه معفو عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الأشخاص باستخراج فيزا تكلفه تقريبا 3,000 ريال ثم يقوم ببيعها لحوالي من 8 إلى 10,000 على شخص آخر يجرب ليحضر أخوه هذا الشخص، فما الحكم في ذلك؟
أولا أخبر إخوانك ما معنى الفيزا
حق العمال يا شيخ تأشيرة.
إلى الآن ما وصلنا إلى فهمه
حق الإقامة يا شيخ حق جلب العمال
يعني الرخصة في استخدام عام
أنا.
هذه الفيزا
هنا.
الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة باستقلال عام ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عامل فهذا حرام ولا يجوز، لأننا نقول إن كنت محتاجا إلى هذا العامل فالفيزا بيدك وإن لم تكن محتاجا فرد الفيزا إلى من أخذته منه ولا يحل لك أن تبيعها. لو سوغنا هذا كان كل الناس يشترون فيها ويتربحون فيها، ثم هذا كذب. إذا أخذ فيزا على أنه يستقدم عاملا ثم باعها فهو صار كاذبا. نعم. لكن قل لي لو أنه استغنى عن العامل، يعني الرجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم عاملا حقيقة لكن استغنى عنه، فهل يبيعها؟ الجواب لا، يردها لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملا ثم استغنى عنه فليردها، لأنه ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيزا. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي؟
نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، بل أقول كل نفل له سبب فليس عنه نهي. صلاة الركعتين بعد الطواف جائزة في أي وقت لأن لها سبب، سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه تجوز في كل وقت. صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمت؟
طيب شيخ، شخص نزل في منزل جديد وهو يظن أن القبلة لاتجاه معين وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض ربما فاتته في المسجد، وبعد فترة تبين له أنه ليس إلى القبلة، فما الحكم؟
إذا كان الإحراق كثيرا بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا كان الإحراق يسيرا فلا بأس، أي فلا يعيد الصلاة لأن الإحراق اليسير معفو عنه بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فاسأل إذا كان الإحراق كثيرا بحيث كانت القبلة عن يمينها وعن يسارها فعليه أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان الإحراق يسير فإنه لا يضر.
الفرائض فقط اللي
الفرائض ورواتب وكذلك الوتر. نعم
فضيلة الشيخ،
لكن تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة لأن أصلها سنة.
فضيلة الشيخ، تعالج شخص عند طبيب وبإذن الله شفي على يد هذا الطبيب، ولما سئل عنه قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه، فما الحكم في هذا القول؟
الحكم في هذا القول أن هذا الإطلاق، يعني قوله إن هذا الطبيب لا يعلى عليه، إن أراد أنه لا يعلو عليه أحد من الأطباء لمهارته وأمانته فلا بأس، وإن أراد العلو المطلق فهذا غلط، لأن الله تعالى فوق كل شيء، وفي ظني أنه أراد لا يعلى عليه من الأطباء، ما أظن أنه يعتقد أنه لا يعلى عليه حتى الرب عز وجل.
فضيلة الشيخ،
نعم،
أشكل علينا من المخلدين في النار صاحب الكبيرة الذي يقتل نفسه، هل يخلد في النار من أمة محمد؟
نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة أو سم فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. وهذا قاله على سبيل الزجر، لأن قتله نفسه أعظم قتل يكون، إذ أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن غيره، فكيف إذا انتهك حرمته هو بنفسه فإنه يكون أشد إثما. ويكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا المبالغة في زجره، وهي تشبه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن هنا يتبين أن ما يفعله الانتحاريون في بعض الجهات من كونه يلبس أشياء مهلكة قنابل أو غيرها ويكون هو أول من يموت بها يدخل في هذا الواجب، وأنهم آثمون ومخطئون خطأ عظيما، لكن نظرا لكونهم جهالا وكونهم متأولين نرجو أن لا يشملهم هذا الواجب، إنما يجب علينا أن نبين للناس أن هذا عمل غير صالح بل هو محرم. والعجب أن بعض الناس يستدل على هذا العمل المحرم الذي هو من كبائر الذنوب في حديث البراء بن مالك رضي الله عنه حينما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وكان الباب مغلقا، فطلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح له، ففعلوا ففتح لهم ودخلوا الحديقة. استدل بهذه القصة على جواز الانتحار، فهل في هذا دليل؟ ليس فيه دليل، لأن براء بن مالك بقي حيا، وهذا الذي ينتحر يكون ميتا 100%. أما البراء بن مالك فهو ما قتل نفسه. صحيح أنه خاطر، لكن فيه احتمال أن لا, أن لا, أن لا يقتل، وهذا هو الواقع، لم يقتل. ونظير قصة البراء بن مالك أن يدخل أحد بشجاعة بين صفوف الكفار ويقتل من على يمين وشمال، لكن فيه احتمال أن ينجو. أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته، ولهذا يجب علينا أن لا نشجع هذا وأن لا نحذره، بل نحذر منه. نعم.
جزاك الله خير. بالنسبة للجمع في المطر، بعض الأئمة يجمعون والمطر خفيف، فكيف على المأموم يصلي يعني خلفهم؟
نعم، إذا جمع الإمام بدون سبب، فإن كان الإنسان فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت وقت العشاء فليصلي معهم وينويها نافلة لئلا يشق عن عصا الناس ويختلف الناس ويتنازعون. وإن كان لا يرجو أن يجد جماعة فليصليها فرضا وتجزئه، لأن الجمع من أجل إدراك الجماعة جائز. فهمت؟
نعم. وإن كان في مساجد ثانية قريبة يقدر يصلي معه ويصلي
هناك فرض؟ لا أبدا. نعم، إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء
في مسجد ثاني،
في مسجد ثاني، نعم، ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخرين.
يا شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الواحد ينتظر مثلا دور في طبيب أو في مراجعة وأقامت الصلاة والمراجعة هذا والمستوصف هو الشركة ما تسكر يعني وقت الصلاة، وهو ينتظر دوره مثلا صار له ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يفوت الدور،
يعني يؤثر عليه؟
أيوه يطوف عليه الدور.
لا بأس، هذا يعذر بترك جماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر بترك جماعة، لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولا سيصلي وهو مشغول، فكره مشغول،
نعم،
أليس كذلك؟
نعم.
وثانيا أنه يلحقه ضرر، وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس تغط وتعش راح وطمأنينة ولا فاتك الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعا والتزاما بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، سؤال ثاني. قبل سنتين حصل معي حادث وتوفت فيه سيلانية وأظنها نصرانية، فاحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل، غرامة 50 دينار وسرعة وغرامة للحق العام 50 دينار، وصمت أنا شهرين اللي علي ولا أدري عن الدية، يعني ما تصروا علي ولا جوني أهلها ولا جوني أي شيء عنها.
لكن أنت مفرط.
أيوة، حكمت المحكمة بالمحقق أنه قال سرعة فوق المعدل.
أي
أيوة.
ابحث عنها فيها
سيلانية.
اي ما يخصين لي، ابحث عنها، ارجع الى مكتب الاستخدام.
ايوه،
وقل من اين جاءت هذه وابحث عنها.
عن هي طبعا القضيه تحول على التامين، تامين السياره.
المهم انت ابحث حتى توصل الديه الى اهلها.
يعني يجب عليه الديه؟
يجب عليك الديه.
كم دية
يعني ما دام انه ثبت انه بسبب تفريطك او تعديك تعديك فعليك انت تضمن.
لان الدية يا شيخ تفرضها المحكمة يعني ما اقدر انا اقدرها بنفسي.
هي يقدرونها اذا وجدتها لذلك الساعة.
ايوه
تقدر.
السلام
نعم صحيح. ايوه معاهدة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كم هدية المسلم إلى أهله وإيش وتهنئة أصبح هنا فيه أنتم الحق للضيوف. نعم
الشيخ السفر إلى بلاد الإسلامية هل متفسخ
هل
مثل تركيا هل يجوز
هل ايش
هل يجوز السفر اليها
إذا لماذا هل هناك حاجة
لا بدون حاجة للتفرجة مثل ما
ايش
أتلي التفرجة
تفرج
اي نعم
والله لا ارى هذا. اولا ان النفقات ستكون باهظة. ثانيا ان تلك المجتمعات فيما نسمع عنها لا ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق الا بانه يؤذن في المناير ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يريد الصلاة. ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة هذا هكذا ما نسمع. وإذا كان كذلك فثق إن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون من هذا. والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساه. وإذا كان لا بد من الفرجة فعليك بالتفرج على بيت الله على الكعبة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل على خير وعلى أجر ولا تتكلف لا مالا ولا تعبا بدنيا ولا 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 غير ذلك. نعم.
لو قال رجل لآخر في مزاد السيارات اترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى اشتريها أنا.
نفس الشيء بما قلنا من قبل لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع المسلم لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة.
حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة
لا إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يزيد سواء أعطي عن ذلك عوضا أو أم لم يعطي. أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربح فزاد حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها هذا لا بأس.
كل شيء
ما هو كل أسئلة في أحد بيسأل. نعم أسأل ايش
شفت
على شارع المرور. نعم
ومسكه المرور يعني وقال له انه لماذا قطعت الاشاره شيخ فحلف انه ما قطعها شيخ له
ما قطعها
هي بينجو من الغرامه يا شيخ ايش حكمها هل عليها كفاره ولا
لا ما في كفاره. اليمين على شيء ماضي ما فيها كفاره لكن اما اثم ان كان كاذبا وإلا سلامة إذا كان صادق.
لا هو يعني قطعها بس حتى يعني
أنا بخبر قاعدة عند فعلها كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة. لو قلت والله ما جاء فلان وهو جائي فليس عليك كفارة هذه القاعدة افهمها. هذا الرجل يقول والله ما قطعتها شيء مضى فنقول ليس عليه كفارة لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالما وفي هذه الصورة التي ذكرت يكون آثما لأنه حلف أنهما قطعه وهو قاطعه. ثم إنه في هذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية فإن هذه الإشارات إنما نصبت بأمر من ولي الأمر والعلامة الحمراء يعني قف فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف. فإذا خالفت فأنت عاصم، حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل لك، بل تبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز. ما هذا؟ هذا آخر سؤال.
شيخ، بالنسبة لاتخاذ المصحف سترة في المسجد، خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص في مكان صلاته أو جدار، هل في إهانة للمصحف أو يجوز؟
نعم، أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة، هي سنة ما هي واجبة، فلا حاجة إلى أن نتكلم إلى هذا الحد. وثانيا لا يجوز أن تجعل المصحف سترة لك، لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له. المصحف يجب أن الإنسان يحترمه ويعظمه، مثل ذلك فيما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار فيه انتظار سجلوا قرآن، هذا لا نرى أبدا أن يكون يستخدم في الانتظار، ثم أن الذي يسمعه ربما يكون مالا وربما يكون غير مسلم. فلذلك إذا أردت انتظار اجعل سجل حكمة من الحكم أو ما أشبه ذلك، أو خلوا يسكت حتى يتصل. نعم، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مثل هذا اليوم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.